أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في البحث السابق قد وصل إلى آخر ما أشار إليه، وهو ما يترتب من فوارق عملية على الخلاف في كيفية استفادة الوجوب من الأمر. وأشرنا بأنه هناك يمكن أن تترتب فوارق عملية، هذه الفوارق العملية بناء على الأقوال التي أشير إليها. بعض الأقوال هو قول يقول بالوضع، القول الثاني يقول بحكم العقل، القول الثالث يقول بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وبناء على القول الأول الاستحباب يكون في يعني استعماله في غير ما وضع له، القول الثالث يكون من باب التقييد، لأن التقييد هو يكون دالا عن الاستحباب. وأما القول الوسط فأساسا لا علاقة له بالتصرف في مدلول اللفظ، إنما هي قضية تابعة ماذا؟ إنما هي قضية تابعة لحكم العقل بلزوم الامتثال وضرورة الانبعاث. وطبعا هذا الأمر إذا اقترن، هذا الأمر الذي فيه يعني هذا الأمر الذي يجي يعني يأتي للإنسان، إذا لم يكن مقترنا بالترخيص بالمخالفة حكم العقل بذلك. أما إذا كان يعني إذا كان مدلولا عند ذلك، يعني إذا كان مقترنا عفوا عند ذلك، يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون دالا على عدم لزوم الامتثال. وعلى هذا الحال يعني على هذا القول مدلول الأمر اللي هو الموجود يعني الأمر في هذه الحالة، وهو الطلب والبعث، ثابت في الحالتين، موجود في الحالتين، لكنه لا يمكن ماذا؟ يعني لا يمكن أن يكون له علاقة بالوضع ولا له علاقة بالمجاز، يعني لا علاقة له بالحقيقة ولا علاقة له بالمجاز. لماذا؟ لأنه هذا الأمر لا يتعلق بقضية اللفظ والدليل اللفظي، إنما يتعلق بقضية حكم العقل، وحكم العقل هذا يحصل إذا كان هناك أمر غير مقترن بالترخيص بالمخالفة. أما إذا كان هناك اقتران بالترخيص بالمخالفة حكم العقل بعدم لزوم الامتثال. وأما في القول الثالث، فالقول الثالث واضح مرجعه إلى التقييد، لأنه على القول تكون على هذا القول تكون دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق وعدم التقييد. أما مع التقييد في الأمر فعند ذلك يثبت الاستحباب. هذا الكلام الذي أشرنا إليه في آخر البحث السابق. بناء على هذا الكلام ما يترتب على هذا الفرق بينه، إنه إذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، كما لو ورد من الشارع مثلا اغتسل للجمعة مرت هكذا، واغتسل للعيد، واغتسل مثلا للزيارة والجنابة، طبعا كلها بعبارة واحدة، اغتسل للجمعة والعيد والزيارة والجنابة. وقال الإنسان عالما، حصل عند الإنسان علم من الخارج بأن أكثر هذه الأوامر ليست أوامر وجوب، بل هي أوامر ماذا؟ استحباب، أوامر استحبابية، من قبيل غسل الجمعة، من قبيل غسل العيد وغسل الزيارة. بعد ذلك وقع الكلام أن غسل الجنابة هل هو منها أو هو واجب، باعتبار أنه واقع معها في سياق واحد، يعني اغتسل لكذا وكذا وكذا ومنها الجنابة. فإذا علم الإنسان من خارج هذا السياق أن جميع هذه المتعلقات، هذه الأغسال أو هذه بالذات ما عدا واحد كلها أغسال مستحبة وبقي هذا الواحد، عند ذلك يبقى الحديث أنه هل هذا داخل في هذا السياق باعتباره سياق يتحدث عن أغسال مستحبة أو لا، هو ليس داخلا من ضمنها، بل هو ماذا؟ بل هو من خلال كونه جزءا من هذا السياق كأنه ماذا؟ كأنه يختل مثل هذا المدلول. ليش؟ لأنه هو ضمن سياق أغسال مستحبة وهو لا يعلم، لا يعلم إن كان واجبا أو كان ماذا وإن كان مستحبا. هنا عندما ننظر إلى هذه الأقوال ونطبقها على القول الذي يأتي فيه متعلقات متعددة، البعض منها أو الأكثر منها مستحب وبقي منها واحد مثلا ليس معلوما إن كان مستحبا أو كان واجبا، فعلى القول الأول وهو القول الذي يقول
بأن الأمر دال على الوجوب من خلال الوضع، فالمفروض بناء على ذلك أن يكون قولك قول القائل يعني اغتسل للجمعة ظاهر في الوجوب. لماذا؟ يعني واضح أنه هو يعني جاء في يعني جاء من أجل هذه القضية، لأنه هذا معنى كأنه ماذا؟ كأن القول الأول ماذا يقول؟ يقول هذه الصيغة من حيث الوضع ماذا؟ من حيث الوضع جاءت للوجوب، يعني من أجل داعي اللزوم. نعم، هذه الأغسال التي قلنا بأنها مستحبة لم نأتي من خلال الوضع ونثبت استحبابه، إنما علمنا ذلك من ماذا؟ من أمر خارج. فإذا علمنا من أمر خارج أن هذه الأمور مستحبة وبقي هذا الأمر، ننظر صيغة هذا الأمر بناء على القول الأول، وهو أن صيغة الأمر دالة على الوجوب بنحو يعني اللزوم، يعني بالداعي اللزومي. عند ذلك ماذا سنقول؟ سنقول بأنه هذه الجنابة الاغتسال لها واجب. لماذا؟ لأن هذه الصيغة موضوعة للوجوب بداعي اللزوم. على هذا يقولون هكذا بحسب ظاهر قولك اغتسل للجمعة أو اغتسل كذا 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 والجمعة وقت والجمعة ظاهر في الوجوب. أما بقية الأغسال لماذا قلتم باستحبابها؟ قالوا لأننا علمنا من شيء من أمر خارج عنها أنها مستحبة. يعني لو كنا والقول الأول لكانت هذه كلها واجبة، لأنه القول الأول ماذا يقول؟ يقول هذه الصيغة موضوعة للوجوب بداعي يعني باللزوم يعني للداعي اللزومي. على هذا إذا كان هناك سياق وردت فيه هذه الجملة، يعني جملة اغتسل للجنابة أو اغتسل كذا كذا والجنابة، إذا وردت في سياق هذا الحديث الطويل الذي يعبر عنه سياق هذه الأوامر المتعددة، وسوف يعني وصار عندنا معلوما يقينا أن هذه الأغسال التي وردت مع الجنابة كلها لأمر خارجين كلها مستحبة، عند ذلك ماذا؟ هذا الوجوب الذي يكون في قولك اغتسل للجنابة هذا يمكن أن يكون دالا حتى مع وروده مع هذا السياق أو لا؟ يقولون يمكن أن يحصل ماذا؟ يمكن أن يحصل اختلال. هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. لماذا؟ يقولون لأنه وجود الجنابة ضمن هذا السياق الدال على الاستحباب في جميع متعلقاته يعتبر قرينة على أن المقصود منه ليس الوجوب بل هو ماذا؟ بل الاستحباب. وعند ذلك ماذا يقول يقال؟ قد يعترض واحد يقول مثلا أن مثل هذا الكلام مخالف لحجية الظهور باعتبار أن الظهور حجة، وقول الإنسان اغتسل للجنابة ظاهره ماذا؟ ظاهره الوجوب. قد يقال هكذا فيجاب بأنه نعم الظهور حجة إذا لم تكن هناك قرينة مخالفة. نعم هو فعلا الظهور حجة، ولكن إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف، وحيث أنه يوجد في المقام قرينة على الخلاف وهي قرينة يعني هذا السياق الذي واضح، فلا يمكن لنا ماذا؟ فلا يمكن لنا وضع اليد على هذا الظهور، فلا بد إذن من رفع اليد عن هذا الظهور، لا بد من رفع اليد وحمله ماذا على الاستحباب وفقا لهذه القرينة التي هي السياق الذي وردت فيها هذه الصيغة، وهي صيغة اغتسل 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 والجنابة اغتسل للجنابة اغتسل وهكذا. هذا بالنسبة واضح، وهذا الذي يمكن ماذا؟ يمكن أن يحصل بالنسبة إلى النتائج التي يمكن أن ينساق إليها القول الأول، وهو أنه بالنتيجة يقول اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. واضح؟ إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها. هذا من الواضح جدا لا يمكن قبوله، لأنه ماذا؟ لأنه إذا كان السياق واحد وله ظهور فلا يمكن أن يعزل متعلق واحد من سياق متحد الاتجاه ويقال بأن هذا دال على الوجوب والبقية دالة على الاستحباب. فيقول هذا يلزم من إرادة الوجوب، يعني من اغتسل للجنابة، حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع أن سياقها واحد مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجنب. هذا بناء على القول الأول. أما بناء على القول الثاني وهو كون دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، فإرادة الاستحباب من بعضها والوجوب من البعض الآخر بالنتيجة هل فيه انسلام في وحدة السياق؟ يقول له ليس الأمر كذلك. لماذا؟ يقولون لأنه أساسا الوجوب والاستحباب أو الوجوب أو الاستحباب ليس له دخالة في مدلول اللفظ بناء على هذا القول، وهو قول المحقق النائم، لأنه مدلوله يعني مدلول هذا الأمر هو الطلب مطلقا أي الأعم من الوجوب والاستحباب، فالمعنى في الجميع هذه الأوامر واحد وهو عبارة عن طلب الفعل، فعند ذلك يكون قوله اغتسل للجنابة دالا على الوجوب. لماذا دالا على الوجوب؟ ماذا قال المحقق النائني؟ قال المحقق النائني كل طلب كل أمر لم يقترن بترخيص المخالفة ماذا يكون؟ دال على الوجوب. لماذا يدل على الوجوب؟ يقول حكم العقل، العقل يقول الأمر إذا جاءك ولم يكن مقترنا بالترخيص بالمخالفة ماذا يحصل به؟ هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون دالا على بحكم العقل يكون دالا على الوجوب. أما إذا اقترن بالترخيص عند ذلك يكون دالا على الاستحباب. لذلك نقول هكذا الأمر الذي يكون مجردا عن الترخيص دال على الوجوب لا مشكلة في ذلك، فالعقل يحكم ماذا؟ بلزوم امتثاله. وهذا السياق الواحد الذي يدل على أن المعنى المقصود منه واحد، هذا السياق الواحد الذي يقصد عنه أنه يوجد منه ماذا؟ يراد منه ماذا؟ معنى واحد في الجميع، إنما يكون قرينة على خلاف هذا الظهور فيما إذا كان هناك ظهور لللافظ يخالف هذا السياق. وهذا ينطبق على القول الأول، لأن القول الأول كان هذا القول بناء على الواضع والظهور. أما بناء على القول الثاني فقوله اغتسل للجنابة ليس مخالفا للسياق. لماذا؟ يقول لأنه الأوامر التي وردت في هذا السياق الأوامر التي وردت في هذا السياق وإن كان المراد منها هو معنى واحد وعبارة عن الطلب والوجوب المستفاد، لكن هذا ليس مدلولا لفظيا، ليس مدلولا لفظيا بناء على كلام المحقق النائني الذي دل على الوجوب واللزوم في قوله اغتسل للجنابة ليس هو المدلول اللفظي، حتى يقال بأن هذا معنى واحد أريد من هذا السياق بتعدد متعلقاته. يقولون لا، لأنه هذا حكم العقل أن كل أمر لم يقترن بالترخيص بالمخالفة يكون دالا على الوجوب. لو سأل سائل وقال إذن لماذا فرقتم بين العيد مثلا والزيارة مثلا بقية الأوامر، لأنه ليست القضية فقط خاصة بالجنابة، أقول لأنه هذه القضية لا علاقة لها بالأمر، هذه العلاقة لها بعلم جاءنا من الخارج، نحن علمنا من الخارج أن اغتسل للعيد والزيارة والجنابة علمنا من الخارج أن المقصود من غسل العيد والزيارة هو الغسل الاستحبابي والجمعة غسل استحبابي، ولكن لم يأتنا علم بأن الغسل للجنابة غسل استحبابي، لذلك فرقنا بين اغتسل للعيد وبين اغتسل للجنابة. لماذا فرقنا؟ لأنه لما يكون هناك دليل وعلم على أن نغتسل للجمعة مستحبون، بعد نحن مأمورين بالالتزام بهذا العلم. أما لو كان هناك دليل ولكنه ماذا؟ ليس مقرونا بعلم على أن المراد منه هو المستحب، عند ذلك نبقى. وهذا الأمر بناء على قول المحقق النائيني، كل أمر لم يقترن بالترخيص بالمخالفة فهو بحكم العقل دال ماذا؟ دال على اللزوم، على لزوم الامتثال. هذا كذلك قال: وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي. في الباقي يعني من وين؟ الباقي من هذه الأمور، من هذه الأوامر التي ثبت أنها مستحبة، لأنه ثبت أن بعضها أو الأكثر مستحب وبقي مثلا واحد أو اثنين. قال: فالوجوب ثابت في الباقي. لماذا ثابت في الباقي؟ قال: لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ. ألا يحدث بسبب القول بأنه الوجوب ثابت فيه انتلام في السياق؟ يقولون: لا علاقة له. لماذا؟ لأنه أساسا هذه القضية أساسا في القول الثاني لا علاقة لها بالسياق. صحيح السياق يدل على معنى واحد، ولكن هذا الذي دل يعني هذا المدلول وهو الوجوب لم يؤخذ من اللفظ، من الدليل اللفظي، من سياق الأوامر القادم مثلا لنا بهذه الكيفية، بل أساسا أخذ من حكم العقل، وحكم العقل لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة له بهذه القضية. ولذلك يقول هذه القول الثاني: الوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع. لا علاقة له، لأنه مأخوذ ماذا؟ مأخوذ من يعني من حكم العقل. أما على القول الثالث وهو دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فهل هو مختلف على القول الثاني؟ يقول: له حاله كحال القول الثاني في عدم كونه مؤديا إلى انتلام وحدة السياق، لأنه ليس ماذا؟ مدلولا لفظيا، إنما هو بمقدمات الحكمة، فيما لو أريد من بعض هذه الأوامر الوجوب والبعض آخر بقي على حاله وهو ماذا؟ وذلك لأنه هذه الأوامر جميعا مستعملة في معنى واحد وهو طلب الفعل، صحيح، ولكن غاية ما فيها أن هناك طلبا مطلقا في بعضها وطلبا مقيدا في بعضها الآخر، ونحن لا نمنع من ذلك، وهذا لا يشكل ماذا؟ لا يشكل سلما في السياق، باعتبار أن البعض منها كان ماذا؟ كان مطلقا، يعني المدلول الأول العام في الجميع واحد وهو طلب الفعل، غاية ما فيها أن هذا الطلب إذا قيل بأنه هنا بشكل وهناك بشكل آخر، فهنا بطريقة بوضع يعني بالمطلق وهنا بالتقييد، هنا مع الإطلاق وهنا مع التقييد، ولا علاقة لذلك. فيقال غاية ما في الأمر أنه يراد في بعضها المطلق وفي البعض الآخر ماذا يراد، فالتفكيك بينها يعني التفكيك بين هذه الأوامر، البعض للاستحباب والبعض مثلا للوجوب، بحيث يراد هذا هنا وهذا هناك، لا يعني هذا القول تغاير مدلولات هذه الأمور. لماذا؟ لأن مدلولها بالنتيجة واحد وهو طلب الفعل، وهذه أساسا مسألة الدال على الإطلاق والدال على التقييد، هذا أمر ماذا؟ هذا دال آخر. بالنتيجة هذه الأوامر يحافظ فيها على وحدة معناها، ويفهم منها الإطلاق في بعضها ويفهم منها التقييد في البعض الآخر، غاية ما فيها أن هذا دال آخر، المعنى الذي دلت عليه هذه الأوامر جميعا ماذا؟ معنى واحد. قال: وكذلك الحال على القول الثالث اللي هو من خلال مثلا الإطلاق ومقدمات الحكمة. لماذا؟ يقول لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، بل كلها ذات معنى واحد وهو ماذا؟ وهو طلب الفعل، ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا. بهذا ماذا يقال؟ أساسا المعنى الذي دلت عليه هو واحد، وهو معنى واحد وهو طلب الفعل، لكن غاية ما في التقييد والإطلاق مدلوله شيء آخر. عندما يقال هنا مطلق، إذا تمت ماذا؟ إذا تمت مقدمات الحكمة، فإذا تمت مقدمات الحكمة عند ذلك ماذا؟ إذا تبين أن هناك تقييد يفهم ماذا؟ يفهم أن هذا المراد هنا هو المستحب للواجب. هذا تمام الكلام في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب التي لا تحتاج إلى عناية، التي هي القسم الأول. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الأوامر الإرشادية، يقول: ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. هنا هذا انتقال لمبحث جديد، هو المطائع والأوامر الإرشادية. طبعا الأوامر إما إرشادية وإما مولوية. الأوامر المولوية هي الأوامر التي يلحظ فيها ماذا؟ تلحظ فيها مولوية المولى، باعتباره مولى يأمر بهذا الأمر، هذه الأوامر. نتيجة أخذ المولوية في الأوامر أنه يحتاج الإنسان إلى أن يمتثل للأمر المولوي وأن ينتهي للنهي المولوي، وإلا كان معرضا للعقوبة. هذه من خصوصياتها. وعند ذلك يمكن أن نقول بأن مخالفة الأمر المولوي هو سبب من أسباب عقوبة الإنسان، واجبا أو محرم. هذا النوع الأول. النوع الثاني هي الأوامر الإرشادية، وهي تلك الأوامر التي تكون متمحضة في أنها ترشد إلى شيء، لكن ليس فيها أي مظهر من مظاهر مولوية الآمر أو الناهي كما هو واضح. بالنتيجة مخالفتها لا تشكل، لا تحقق موضوعا لعقوبة الإنسان المكلف، ولا موافقتها تحقق موضوعا للثواب. هذه الأوامر الإرشادية تختلف باختفاف ما هو المرشد إليه. تارة يرشد مثلا إلى إثبات شرطية شيء لشيء، هذا أمر مشروط بهذا الأمر، كما قول الإنسان بالمثال الذي أشار إليه المصنف، لعله مثلا استقبل القبلة بذبيحتك مثلا. هذا الأمر الإرشادي مفاده أنه هذا الأمر مفاده ليس إيجاب هذا الأمر بوجوب هذا الأمر، وإنما أساسا الذي يراد منه ماذا؟ الإرشاد، وهو أنه الذبيحة التي يمكن للإنسان أن يأكلها هي الذبيحة المشروطة بالاستقبال. هذه إرشاد، يعني تزكيتها وبالنتيجة جواز أكل لحمها مشروط ماذا؟ مشروط بهذا الشرط. على هذا عندما يأتي مثل هذا الأمر ماذا يقال؟ يقال أنه ليس فيه طلب للاستقبال على نحو الإيجاب، إنما فيه إرشاد إلى أن الاستقبال ليس ماذا؟ ليس إلا شرطا من شروط ماذا؟ حلية هذه الذبيحة. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا لم يكن قد قام باستقبال القبلة عندما ذبح مثلا الشاة لا يقال عليه بأنه إنسان عاصٍ، لا، ولا يعاقب على هذا الفعل، كما يعاقب الإنسان فيما إذا مثلا ترك فعلا واجبا يعني يعني وجوب المولوية كما مثلا الصلاة والصوم وغير ذلك، يعني من الأمور. على هذا ماذا يعني مثل هذا الأمر؟ يقولون مثل هذا الأمر يعني الإرشاد إلى أن هذه القضية وهي الاستقبال شرط في تذكية هذه الذبيحة، وبالنتيجة حلية أكل هذه الذبيحة تترتب ماذا؟ تترتب على حصول هذا الأمر، وبيعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي أنه هذا مشروط. وقد يكون المرشد إليه ماذا؟ أمرا آخر، كما في قولي مثلا اغسل ثوبك بالماء، هذا أيضا يمكن، أو مثلا اغسل مثلا يدك مثلا، وهكذا إذا أصابها البول مثلا اغسل مثلا ثوبك بالماء. فإن هذا ليس طلبا للغسل أو للغسل وإيجابه يعني على الإنسان وإيجابه على الإنسان، بل هو ماذا؟ أنه الإنسان يمكن ماذا؟ يمكنه أن لا يغسل ثوبه من البول، ليس في ذلك مخالفة، لكن غاية ما فيه أن الإنسان يعني هذا يعني مخالف وليس يعني آثما بالنتيجة، أن الإنسان على هذا الإنسان إذا كان يريد أن يستخدم هذا الثوب فيما هو مشروط مثلا بالطهارة، فعليه ماذا؟ فعليه أن يطهر هذا الثوب باعتباره مقدم من مقدم وشرط من شروط ماذا؟ بعض الأفعال التي ماذا؟ التي أخذت فيها الطهارة شرطا، فثوبه أو يده أو ما شابه ذلك. فعند ذلك ماذا نقول؟ نقول هكذا الشارع أحيانا يكون ماذا؟ يكون هدفه ماذا؟ يكون هدفه مثل هذه الأمور، أو يكون هدفه ماذا؟ الأمر الأول أو الأمر الثاني، أو لا الأمر الآخر، وهو أنه في بعض الأحيان الطبيب عندما ينصح الإنسان مثلا بأن يشرب الدواء مثلا، هذا الطبيب إنما يرشد الإنسان إلى ما يترتب ماذا؟ ما يترتب على شرب الدواء منه. حتى هنا لا إشكال كما يقولون في أنه صيغة الأمر في جميع هذه الحالات بلا فرق قد استعملت في المعنى التي الموضوع له، وهو ماذا؟ وهو النسبة الإرسالية بناء على ما يقوله المصنف، باعتبار المصنف رجع إلى هذه القضية، وهذه النسبة الإرسالية التي هي النسبة كما يقال التصورية لصيغة الأمر، هذه النسبة لا يفرق فيها بين الأمر المولوي وبين الأمر الإرشادي، من حيث أن كل منهما قد استعملت فيه صيغة الأمر لا فرق، كل منهما ماذا مستعملة فيه. نعم المدلول التصديقي اللي عبر عنه المراد الجدي في كل منهما مختلف هنا وهنا، يعني مختلف عندنا في الأمر المولوي شيء، عندنا في الأمر الإرشادي شيء آخر. فالمدلول التصديقي للصيغة في الأمر المولوي هو عبارة عن طلب الفعل وطلب والوجوب، وبالنتيجة البعث والتحرك وإيقاع هذه النسبة خارجة، بينما المدلول التصديقي والمراد الجدي للصيغة في الأوامر الإرشادية هو ماذا؟ هو مجرد الإرشاد إلى الشرطية أو غير ذلك من الأمور التي تقع متعلقة. بعبارة ثانية صيغة هذا الأمر تحتفظ بالمدلول التصوري الذي هو مدلول وضعي وهو النسبة الإرسالية في الحالتين، سواء كان الأمر أمرا مولويا أو كان الأمر أمرا إرشاديا، ولكن الداعي إلى استعمالها الداعي إلى الاستعمال مختلف. فعندما يكون ماذا؟ يكون في الأمر المولوي يكون ماذا؟ يكون مختلفا من داع إلى داع آخر. وعلى هذا أيضا إذا كان هناك مورد يكون ماذا؟ يكون فيه مثلا حالة الاستقبال كما في المثال الذي أشير إليه، وهو استقبل مثلا بذبيحتك القبلة، هذا يكون ماذا؟ مورد خاص بشرطية الاستقبال. فكأن المولى أراد أن يقول إذا أردت أن تتحقق لك التزكية فيما تأكل ويكون لك حق أكل مثل هذا فعليك أن تستقبل القبلة عند الذبح، كما أن الداعي إلى استعمال الصيغة في المعنى الآخر اللي هو لما يأمرك مثلا بغسل مثلا ثوبك أنه يقول لك إن هذا الأمر يمكن ماذا؟ يمكن أن ينفعك ماذا؟ فيما لا أردت أن تصلي مثلا، فصلاتك صحتها متوقفة على أن يكون هذا الثوب طاهرا ليس أكثر، فعليك أن تطهر هذا الثوب لو أردت الصلاة فيه هذا. وهكذا عندما يستعمل مثلا يعني يستعمل الطبيب نصيحته عند للمريض ويقول له مثلا اشرب هذا الدواء، فإن هذا يريد أن يقول له مثلا أن هذا الدواء نافع، أثره هذا نافع. ثم بالحقيقة الأصل في هذه القضايا ما هو؟ الأصل في أنه هل هناك أصل يمكن أن يرجع عليه في حالة الشك أو لا؟ الأمر هل هو يمكن يكون مولويا أو إرشاديا؟ إن كان هناك علم فلا كلام، وإن كان هناك شك في أن الأصل أن تحمل الأوامر على المولوية أو على الإرشادية، فالأصل أن تحمل الأوامر على المولوية إلا إذا دلت قرينة خاصة على أنه للإرشاد، كما في موارد استحالة الأمر حمل الأمر على المولوية، كما يقال في أوامر الإطاعة من قبيل مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثلا وأولي الأمر منكم، لأن حمله على المولوية قد يقول كما يقول بعضهم يستلزم ماذا؟ يستلزم التسلسل، باعتبار أن وجوب طاعة هذا الأمر يحتاج إلى أمر مولوي وهكذا. فعند ذلك ينقل الكلام إلى الأمر الثاني، فإن وجوب طاعته في أمره الثاني أيضا يحتاج وهكذا. فلا بد من القول بأن هذا الأمر إشاد إلى حكم العقل بوجوب طاعة المولى. نقرأ هذا الكلام حتى نصل إلى هذه القضية وهي يعني أو القسم الانتهاء القسم الأول ثم يبدأ بالقسم الثاني. قال المصنف: الأوامر الإرشادية، ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها. هذا هو الأصل، هذا الأصل في أي شيء نستفيد منه؟ نستفيد منه لما أشرنا آخرا أنه إذا شك في أن الأمر للمولوي أو للإرشادي، الأصل أنه مولوي. قال: ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد، قد يستعمل، واضح؟ فالأمر في قوله مستقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب. لماذا ليس؟ يقول: لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما. قال: وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكير، وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي باعتبار أن الشرط واجب في المشروط. قال: والأمر في اغسل ثوبك من البول كذلك ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، بل هذا المثال الثاني والثالث، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول وأن مطهره هو الماء. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. قال: هذه الحالات والموارد هل فيها فرق عن الحالات الطبيعية اللي هي تخص الأوامر المولوية؟ يقول: لا، ليس فيها ذلك. لماذا؟ يقول: وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديق الجدي يختلف من مورد إلى آخر، لأن هناك يعني هناك مدلول تصديقي جدي للأمر المولوي، مدلول جدي تصديقي جدي للأمر ماذا؟ للأمر الإرشادي. هنا شيء وهناك شيء آخر. وطبعا أشرنا في الأخير إلى قضية الشك، الأصل عند الشك وهذا هو الحمل على المولوية. إن شاء الله يأتي هذا تمام الكلام في القسم الأول، ثم يأتي الحديث إن شاء الله في القسم الثاني، وهو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب التي تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى عناية، لأن هذا القسم الذي تقدم هو الذي لا يحتاج إلى عناية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.